بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوة وهي خمسة. الأولى، قال الشيخ رحمه الله: لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا. بمعنى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط ذكر أنه لا تسمع الدعوة من المدعي إذا كانت الدعوة التي قدمها على شيء مجهول، كما لو يدعي أن لي عند فلان فرسا، أو يقول أن لي عند زيد ثوبا، ولا يحدد صفات هذا الفرس أو الثوب. إذا لم يعين صفاته يكون مجهولا، فمثل هكذا دعوة لا تسمع. ما هو الوجه في ذلك؟ لانتفاء فائدتها، لأنه الدعوة تسمع عندما يستطيع الحاكم أن يحكم بها. فلو أجاب المدعى عليه بنعم إن له عندي ثوبا، إن له عندي فرسا، ما هي هذه الثوب؟ ما هي هذه الفرس؟ كيف يستطيع الحاكم أن يلزم المدعى عليه بها وهي مجهولة غير معروفة؟ فلهذا مثل هكذا دعوة منتفية فائدتها، فلذا لا تسمع، فلا بد من أن تكون محددة بالأوصاف لكي يستطيع الحاكم أن يحكم بها ويلزم المدعى عليه بها. ويقبل الإقرار بالمجهول. نعم، لو المدعى عليه أقر بشيء للمدعي وكان مجهولا من دون أن يذكر صفاته أو خصوصياته أو مميزاته، هل يقبل من المدعى عليه هذا الإقرار والاعتراف بهذا الشيء المجهول؟ كما لو قال إن له عندي شيئا، هذا الشيء مجهول، نعم غير محدد بالصفة، أو يقول لزيد علي مال لكن لا يعين نوع المال، هذا أيضا يعتبر ماذا؟ مجهول. يقبل الإقرار والاعتراف بالمجهول ويلزم عليه تفسيره فيما أقر به، بحيث إن تفسيره وبيانه يرفع الجهالة في ذلك. ولعل هذا نحن ذكرناه في كتاب الإقرار، إنه الإقرار بالمجهول مقبول، غاية الأمر إن المقر يلزم بتفسير الشيء الذي قد أقر به. وفي الأول إشكال. المصنف المحقق رحمه الله يقول أنه عدم سماع الدعوة المجهولة لأنها مجهولة محل إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ أولا لضعف الدليل فيه، يعني لا يوجد دليل تام يمنع من عدم سماع الدعوة للشيء المجهول. ثانيا، نحن قبلنا الإقرار بالمجهول، فكذلك لابد أن نقبل سماع الدعوة بالمجهول، لأنه في موارد الإقرار كنا نكلف المقر بالتفسير والإيضاح والبيان لهذا الشيء المجهول، فكذا لابد أن نقبل الدعوة المجهولة ونطالبه بمن؟ بالتفسير. فوجه الإشكال أن القول بصحة الإقرار بالمجهول يستلزم صحة الدعوة المجهولة. لماذا؟ لأن كلاهما يشتركان من جهة كونهما مجهولين، غاية الأمر يلزم التفسير فيها، فكما نلزم المقر بتفسير ما أقر به، كذلك نلزم المدعي مثلا في تفسير الدعوة المجهولة الذي يريد أن يدعيها، وكذلك نلزم المدعى عليه إذا ماذا أقر بهذا الشيء في تفسيره، لعدم الفرق بينهما. أما دعوى الفرق فهي ضعيفة، لأن أصحاب القول الأول اتمسكوا بالتفريق في موارد الدعوى المجهولة والإقرار المجهول. تفريقهم بينهما هكذا قالوا: نحن لو كلفنا المقر بالتفصيل لم يقبل منه إقراره، ويؤدي ذلك في بعض الأحوال إلى أن المقر يرجع عن الإقرار الذي بمقتضاه تثبت حقوق الغير. يعني لو المقر طالبنا أنه ما نقبل أي إقرار منه إلا يكون مفسر، هذا يلزم أن المقر راح يرجع عن إقراراته، وبالتالي يلزم ضياع حقوق الآخرين للمقر له. نعم، وهذا أيضا يدعو إلى عدم قبول عموم ما دل على إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فلذلك قالوا ما هي النكتة إنه إحنا نقبل الإقرار بالمجهول؟ لأن إذا كلفنا المقر بالتفصيل يعني إقرارات اللي تكون مجهولة غير مقبولة منه، لا يقبل منه إقراره، وهذا يؤدي في بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي يقتضي تعلق حق الغير به من جهة عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. بخلاف الدعوة فإن إلزام المدعي بالتفصيل أو المدعى عليه لا يقتضي ذلك الرجوع منه. لماذا؟ لما فيه من داعي الحاجة إليها، لأنه المدعي إذا ادعى شيء مجهول هذا معناه أن دعوه لا تثبت، وهذا يكف الحق عن الآخرين، يعني لا يثبت له حق على الآخرين، وليس تضيع للحق لحقوق الآخرين من جهة ثبوتها مثل الإقرار. هذا طبعا دعوة التفريق ادعوها أصحاب المقولة الأولى إنه نقبل الإقرار بالمجهول ولا نسمع الدعوة بالمجهول. المصنف يرى أن هذا التفريق محل إشكال، لأن هذا التفريق لا يوجد دليل يدل عليه، إنما هي مجرد دعوة استحسانية. أما لو كانت الدعوة وصية سمعت وإن كانت مجهولة، يعني لو كانت الدعوة من المدعي هي ثبوت وصية، كما لو قال المدعي زيد إن خالد أوصى له بشيء سمعت الدعوة حينئذ. لماذا؟ لأن يوجد دليل على جواز الوصية بالمجهول، مثل أن يقول أعطوه شيئا مثلا، أو أوصيت لزيد شيئا من مالي، مثل هكذا وصية وإن كانت مجهولة من حيث مقدار المال لكنها مسموعة. ودل الدليل من الروايات والأخبار في كتاب الوصية على قبولها، لأن الوصية بالمجهول جائزة، كما لو قال أعطوه شيئا من أرضي أو مالي أو متاعي. ولا بد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم، فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع، بمعنى لابد أنه المدعي عندما يورد دعواه يكون دعواه على صيغة الجزم والقطع والعلم، يجزم المدعي بما يدعي. يعني عندما يقول إن لي عند زيد مال أو إن لي عليه دين، يقولها كدعوة بنحو الجزم واليقين والعلم، مو يقول إني أظن إن لي مال على زيد أو أحتمل إن لي مالا على زيد. هاي الدعوة ليست جازمة، لا تسمع. لابد يكون إيراد الدعوة وتقديمها على المدعى عليه تكون بصيغة الجزم والعلم واليقين، يجزم المدعي بما يدعي، لا يقول أظن أو أتوهم أو أحتمل، وإلا لو قال هكذا فمثل هذه الدعوة لا تسمع. نعم، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوة. المصنف المحقق رحمه الله يقول يوجد بعض الفقهاء الذين عاصرناهم، ويقصد بالمعاصرة أي إني رأيت عصره وزمانه، ويقصد بذلك شيخه الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي. لكن المصنف رحمه الله لم يصرح باسمه إجلالا له وإكراما لمقامه، لأنه أستاذه وشيخا له، فهو من مشايخه. ومن عادة الكاتب إذا راد مثلا ينتقد رأي شيخه أو أستاذه أو يخطئه لا يصرح باسمه إجلالا له. وبما أنه المحقق في مورد الرد عليه وتضعيف رأيه، فلذلك لم يصرح باسمه إجلالا وإكراما له. الشيخ بن نما يقول كما يقول المحقق كان يسمع الدعوة في التهمة، يعني إذا كان المدعى عليه متهما، كما لو كانت هناك أمارة أو علامة ظنية على أنه متهم، فكان يسمع الدعوة في التهمة إذا كان المدعى عليه متهما وإن لم تكن جازمة، يعني الشيخ يقول أحتمل أن الذي سرقني زيد، هاي تهمة، تهمة السرقة على زيد، هل تسمع هذه الدعوة؟ طبعا لما يقول أظن أن زيد سرقني أو أحتمل أنه هو الذي أخذ مالي، هاي دعوة ليست جازمة، المفروض أنها لا تسمع لأنها ليست بصيغة الجزم، والمدعي لا يجزم بما يدعي. لكن إذا كان المدعى عليه وهو زيد مثلا مشكوك في أمره أو متهم بأنه فعلا قد يكون هو الذي سرق، كانت تسمع، يسمعها هذه الدعوة. غاية الأمر المدعى عليه اللي هو المتهم ينكر، فإذا نكر نقول له احلف، لأن اليمين على من أنكر. فكان يسمع الدعوة في التهمة وإن لم تكن جازمة، والشخص المتهم اللي ينكر هاي التهمة يحلف، لأن وظيفة المنكر الحلف. المحقق رحمه الله يقول هذا القول بعيد عن شبه الدعوة. لماذا؟ لأن المعهود من الدعاوى أنها لابد أن تكون بصيغة الجزم والعلم واليقين والقطع بذلك، إن المدعي لابد يجزم بما يدعي. أما مجرد يقول أحتمل أظن هذا غير كافي أو أتوهم هذا غير كافي، حتى ولو كان ماذا المدعى عليه يوجد شبهة في كونه متهما في ذلك. فإذا قال وهو بعيد عن شبه الدعوة التي لابد أن تكون بصيغة الجزم، لأن هو هذا المعهود من قبول الدعاوي. نعم، يبقى نريد أن نضيف شيء بالنسبة لسماع الدعوة إذا كانت مجهولة. من الأمور اللي تدعو المصنف أن يستشكل ويتوقف في ذلك أنه توجد عندنا بعض الموارد المدعي يدعي بشيء مجهول ولكن لابد أن نسمعه. لماذا؟ لأن المدعي قد لا يعلم الوصف الذي يدعي المال الذي له. مثال ذلك، أحيانا الشخص قد توهب له أموال أو يرث أموال من أحد أرحامه أو أقربائه وما يعرف وصف المال الذي انتقل إلى ملكه، ويعلم أن هذا المال هو موجود بيد فلان، فيقدم دعوة أن أموالي التي وهبها لي زيد أو التي وصلت إلي من الإرث في يد زيد. هذا طبعا هو طبعا عندما يقول لي أموال عند زيد هاي دعوة مجهولة، بس نسأل نقول له ما هي هذه الأموال؟ يقول لا أعلم لأني لم أعرف تفاصيل الحق الذي انتقل إلي، ما يعلم صفتها حتى لو كانت فرسا أو ثوبا أو مالا. فلذلك ربما صاحب الحق لا يعلم حقه في بعض الفروض، فإذا ما قبلنا دعواه وما أعطينا طريق وذريعة لإثبات حقه من جهة كونه أنه حق، لأنه لا يعرف أن يوصف أمواله ويدعي بشيء مجهول، هذا رح يبطل حقه. فإذا من الممكن أن يكون للإنسان مال ولكن لا يعلم صفات أمواله من جهة أنه لا يعلم تفاصيله، كما لو وهبه شخص مال أو وصل إليه إرث، أو أنه نفسه قد نسى صفات ماله، فحينئذ لابد أن نقبل هذه الدعوة ولو كانت مجهولة. غاية الأمر أن المدعى عليه إذا أقر بها انطالب بالتفسير، إن قل له الأموال اللي تحت إيدك فسرنا واعطينا صفتها، وإلا لا على الأقل أنه إذا المدعى عليه نكر وقبل الصلح نرجع إلى الصلح ويتصالح ويا المدعي على الشيء الذي يدعي. المسألة الثانية، قال الشيخ رحمه الله إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده. الشيخ الطوسي رحمه الله قال في كتابه المبسوط إذا كان المدعى به شيء من قبيل الأثمان كالدينار والدرهم ما شابه ذلك يفتقر ويحتاج إلى أن نذكر جنسه، مثلا إذا قال له لي عنده مال، هذا المال هو ثمن، يحتاج أنه يذكر إن ما هو هذا المال، ما هو جنسه، هل هو دينار أو درهم مثلا، وما هو وصفه، يعني إنه ضرب بكذا أو إنه ذهب أو فضة أو ورق وما هو نقده؟ هل هو نقد البلد الفلاني، عراقي أم حجازي أم مدني؟ نعم، ما هو وصفه؟ هل هو وصفه من الذهب أو الفضة أو المعدن أو النحاس أو الورق؟ وما هو نقده؟ يعني بأي نقد بلد ضرب؟ نعم، فلا بد من أن يذكر حتى يخرج عن ماذا؟ المجهولية. لأن إذا ما ذكر صفاته راح يصبح مجهول، وإحنا قلنا لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة. فالوجه في الافتقار والاحتياج إلى ذكر الوصف والجنس أو النوع أو الصفة لعدم سماع الدعوة المجهولة، لأننا نشترط في سماعها ارتفاع الجهالة عن المدعى به. فلا بد أن يضبط جنسه أو وصفه على وجه ترتفع الجهالة عنه، بحيث يصير معلوما ويمكن للحاكم أن يحكم به ويلزم الخصم به، أو يحبس الخصم إذا لم يؤديه، أو يجبره على بيع ماله لأجل إيفائه قهرا إذا أراد المخصم المدعى عليه أن يمتنع عن ماذا؟ أداءه. وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات. إذا كان الشيء المدعى به من قبيل الأعراض مثل الأمتعة، هل هو مثلا ثوبا أو فراشا مثلا، فلا بد أنه أو مثلا من الحبوب كالحنطة والشعير أو التمر والزبيب، أو أنه ماذا من الأدهان، فلا بد أن يعني ممن يوجد مثله يمكن ضبطه بالصفات لأنه يوجد مثله، فهذا لا بد من أن نذكر وصفه. مثلا الثوب، نقول ثوب أبيض تفصيله خياطته كذا. إذا كان من الحبوب كالحنطة، نقول الحنطة البيضاء الكبيرة الحجم مثلا، ونذكر ضبطه بالصفة حتى لا يكون مجهولا. ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، يعني ماكو حاجة نذكر قيمته. لماذا؟ لأن هذا القيم، لأن هذا الشيء العرض المثلي يكفي ضبطه بالصفة، ماكو حاجة أن نذكر قيمته. لأن القيمة متى يصار الأمر إليها؟ إذا فقد البدل أو كان هو بنفسه قيميا. أما ما دام هو مثلي فيكفي ضبطه بالصفة، ولا يفتقر، ولم يفتقر يعني لم يحتاج إلى ذكر قيمته. نعم، ذكر القيمة أحوط. إذا أراد هو يذكر قيمته وهو مثلي فذلك أحوط وأضبط، لأنه قد يميز بصورة بحالة أوضح وأكثر احتياطا وضبطا. وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة. إذا كان هذا الشيء المدعى به من قبيل الأشياء القيمية، مثل منه القيمية مثل الحيوان كالشاة أو الجواهر مثلا، فهذه أمور قيمية لا نستطيع ضبطها بالصفة لأن لا يوجد أمثالها، فلا بد من ذكر قيمتها، لأن القيمة تكون هنا واجبة لأنها تكون ماذا؟ في مورد البدل، يعني هي بدل المثل فتقوم مقام المثل، خصوصا في موارد التلف. إحنا ننتقل في موارد التلف إلى اعتبار القيمة، لأن راح يسقط اعتبار العين بتلفها، فيلزم ذكر القيمة. المصنف الآن يريد يعلق على مسألة اشتراط ضبط المدعى عليه إذا كان مثليا بالصفة، وضبط القيمة بذكر قيمته. يقول: وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوة بالإقرار. هذا اشتراط كون الشيء المدعى به مثليا ذكر صفته، أو كونه قيميا ذكر قيمته، هذا كله فيه إشكال، يعني لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأن إحنا قلنا سابقا يوجد إشكال بين مسألة دعوة عدم قبول سماع الدعوة بالمجهول، لأن الدعوة بالمجهول متساوية مع الإقرار. كما نقبل الإقرار بالمجهول ونطالب المقر بالتفسير، فالمصنف كذلك رأيه أنه لابد أن نقبل الدعوة بالمجهول ونطالب المدعي ماذا؟ بالتفسير. لهذا المصنف في المسألة الأولى قال: في الأول إشكال، يعني لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة إشكال، وهذا شرط الضبط بالصفة للمثل والقيمي مبني على ماذا؟ ما هو الوجه في الافتقار والاشتراط والاحتياج إلى ذلك؟ لأنه لا تسمع الدعوة بالمجهول، فلذلك اشترطوا ضبط بالصفة. المصنف على رأيه أنه يستشكل في هذا، لأن رأيه أنه تسمع الدعوة بالمجهول كما تسمع ماذا؟ الإقرار بالمجهول. فإذا وجه الإشكال لأنه يوجد شك عند المصنف في اشتراط معلومية الدعوة وعدم سماع الدعوة المجهولة، بل على رأيه هناك توقف، يعني لا تشترط المعلومية، فكما يقبل الإقرار بالمجهول تقبل الدعوة بالمجهول، غاية الأمر نحتاج إلى تفسيره، فكما نطالب المقر بالتفسير كذلك نطالب المدعي بالتفسير. وعليه فلا يفتقر ولا يحتاج إلى ذكر شيء وضبط صفة المثل أو ذكر قيمة القيم، بل يمكن أن تقبل دعواه ونرجع إلى المدعي في تفسير ذلك إذا احتجنا إليه. نعم. المسألة الثالثة، قال المصنف: إذا تمت الدعوة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.